لنتخيل معاً إنفاق ملايين الدولارات لتأمين مبنى بأحدث الأقفال المشفرة والكاميرات الحرارية وكل هذه التقنيات، ثم يعني بكل بساطة يتم تسليم المفتاح الرئيسي لشركة تنظيف روبوتية تترك الباب الخلفية مفتوحاً للمصوص.
تشبيه دقيق جداً، وهو للأسف يعكس واقعاً نعيشه اليوم.
بالضبط، نرحب بالمستمعين في هذا الاستكشاف المتعمق للمصادر التقنية الخاصة بتاريخ اليوم 20 أبريل 2026. مهمتنا اليوم واضحة جداً، وهي تجميع خيوط الأخضار التقنية المتناثرة لنفهم كيف تعيد التقنيات الجديدة تشكيل عالمنا.
عالمنا الذي يمر بتغيرات جذرية، من خوادم الكواليس المخفية وصولاً إلى الأجهزة التي نحملها في جيوبنا.
صحيح، المصادر التي بين أيدينا اليوم تبدو وكأنها قادمة من فيلم خيال علمي، يعني نتحدث عن سرقات بملايين الدولارات بسبب الذكاء الاصطناعي واختفاء مكونات أجهزة كمبيوتر أساسية وهواتف ذكية تتحول فجأة إلى وحوش تقنية.
طيب، دعنا نغوص في التفاصيل، لأن كل خبر من هذه الأخبار مرتبط بالآخر بطريقة أو بأخرى.
لنبدأ بالأزمة الأمنية الضخمة التي عصفت بمنصة فيرسال مؤخراً. نحن نتحدث عن منصة تستضيف آلاف مشاريع الويب وتطبيقات اللامركزية. المثير للاهتمام هنا أن كود منصة فيرسال الأساسي لم يمس على الإطلاق.
وهنا تكمن خطورة سلسلة التوريد البرمجية الحديثة. الاختراق لم يستهدف فيرسال بشكل مباشر، بل استهدف أداة ذكاء اصطناعي تابعة لطرف ثالث. الأداة تدعى context.ai.
لحظة، أداة ذكاء اصطناعي خارجية؟ كيف تسببت في هذا الاختراق الضخم؟
شوف، هذه الأداة كانت مرتبطة ببيئة جوجل Workspace الخاصة بأحد موظفي فيرسل. لفهم الآلية، يجب أن نسأل لماذا تمنح أداة ذكاء اصطناعي حق الوصول إلى مساحة عمل أصلاً؟
ربما لتلخيص الاجتماعات أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني؟
بالضبط، أدوات مثل هذه تحتاج إلى قراءة كل شيء، رسائل البريد، المستندات، مسودات المشاريع، لكي توفر سياقاً ذكياً. لكنه بمجرد اختراق هذه الأداة أصبح للمهاجمين نافذة مباشرة لقراءة كل ما يمر عبر مساحة العمل تلك.
يا إلهي، يعني كأنهم يجلسون في نفس الغرفة ويقرؤون من شاشة الموظف. لكن كيف يقود الوصول إلى مستندات ومراسلات عادية إلى تسريب مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات؟ هذه المفاتيح الحساسة التي تعمل ككلمات مرور رقمية للأنظمة، لماذا تتواجد في مساحة عمل عادية؟
الواقع العملي يختلف عن النظريات الأمنية. المطورون لتسهيل العمل الجماعي يتشاركون أحياناً المتغيرات البيهية الحساسة عبر رسائل الدردشة السريعة أو المستندات المشتركة.
وأداة الذكاء الاصطناعي تقرأ كل هذه النصوص لتتعلم منها.
صحيح، المهاجمون لم يحتاجوا لكسر تشفير خوادم فيرسال المعقدة. كل ما فعلوه هو البحث عن كلمات مفتاحية مثل API key داخل مساحة العمل المخترقة.
مع أن فيرسال صرحت بأن 100% من المتغيرات البيئية الحساسة كانت محمية في خوادمها.
نعم، محمية في الخوادم، لكن التشفير يفقد قيمته تماماً إذا تم التقاط المفتاح أثناء تداوله كنص عادي بين الموظفين قبل وضعه في الخزنة. النتيجة أن هذه البيانات تعرض الآن للبيع على منتديات الاختراق مقابل مليوني دولار.
هذا يطرح تساؤلاً مهماً، لماذا تعتمد مشاريع مالية ضخمة على أدوات ذكاء اصطناعي خارجية دون رقابة صارمة؟ هذا الاندفاع يفسر حالة الذعر في قطاع العملات المشفرة، خصوصاً في هذا الشهر أبريل 2026.
قطاع الكريبتو يمر بشهر يوصف بأنه شهر إبريل الأسود. الخسائر المؤكدة تتجاوز 577 مليون دولار.
رقم مخيف. المصادر تذكر تفاصيل دقيقة مثل اختراق بروتوكول دريفت ب 285 مليون دولار.
وهذا الاختراق مرتبط بمجموعات قرصنة من كوريا الشمالية، وهناك أيضا اختراق بروتوكول كيل داو بخسارة 292 مليون دولار.
وتأفيع الدومينو بدأ بالظهور، مشاريع أخرى مثل أوركا ديتكس استجابت بتغيير بيانات الاعتماد فوراً كأجراء وقائي بمجرد سماعهم بخبر اختراق فيرسل.
تحرك منطقي جداً. المشكلة لم تعد في قوة الأكواد الأساسية، بل في هشاشة الأدوات المساعدة والواجهات الأمامية.
طيب، هذا يقودنا إلى نقطة أعمق بكثير. الذكاء الاصطناعي لا يتسبب فقط في ثغرات أمنية في البرمجيات من الكواليس، ولكنه وبشكل حرفي يلتهم العتاد المادي الذي نستخدمه.
يلتهمه بشراهة غير مسبوقة،
لدرجة أنه يقضي على أسواق تقنية بأكملها كنا نعتبرها أساسية. دعنا ننتقل للمحور الثاني، وهو نهاية عصر بطاقات الرسوميات المخصصة للألعاب. شركة إنتل ألغت بطاقة أرك بي 770.
نعم، البطاقة التي كان يفترض أن تأتي ب 32 نوى وذاكرة 16 جيجا بايت لتشغيل أحدث الألعاب،
تم استبدالها ببطاقة أرك برو بي 70 بذاكرة 32 جيجا بايت مخصصة للذكاء الاصطناعي فقط. لماذا هذا التحول المفاجئ؟
سبب الجذري هنا اقتصادي وهندسي بحت. هناك نقص شديد جداً وعالمي في ذواكر GDDR6 وGDDR6X.
الذواكر السريعة جداً.
بالضبط. الطلب الهائل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي جعل الشركات المصنعة للذواكر توجه كل إنتاجها لتلك المراكز. الذكاء الاصطناعي عبارة عن مصفوفات رياضية ضخمة تحتاج لنقل بيانات هائلة في أجزاء من الثانية.
يعني الأمر وكأن كل الدقيق في العالم تشتريه المخابز الفاخرة لصنع كعكات باهظة الثمن، ولم يتبقى شيء لصنع الخبز العادي للناس.
اللاعبون يتم معاقبتهم اقتصادياً لأن الذكاء الاصطناعي جائع جداً للبيانات.
كلمة معاقبة قد تبدو قاسية، لكن من منظور تجاري سوق الألعاب يقدم هامش ربح أقل بكثير. عندما تصنع شريحة وتبيعها لمركز بيانات، العائد المادي أضعاف مضاعفة مقارنة ببيعها للاعب في منزله.
وهذا ليس موقف إنتل وحدها. المصادر تشير إلى أن إنفيديا ليس لديها بطاقات ألعاب جديدة في عام 2026.
وحتى AMD أخرت معمارية UDNA. الشركات أدركت أين تكمن الأموال الكبيرة، وهي ليست في أجهزة الألعاب المنزلية حالياً.
طيب، إذا كان عتاد الحواسيب يعاني من الركود بسبب هيمنة الذكاء الاصطناعي، أين تذهب كل طاقة الابتكار الهندسي؟ المهندسون لن يتوقفوا عن العمل.
هنا نلتقط خيطاً مهماً. طاقة الابتكار وتكدس المواصفات تنتقل بالكامل إلى الأجهزة التي نحملها في جيوبنا. الهواتف الذكية تحاول تعويض هذا النقص في سوق الحواسيب وتكسر حدود المنطق. هذا ينقلنا للمحور الثالث. الهواتف الذكية تتحول لحواسيب عملاقة. لنأخذ سلسلة هواوي بيورا 90 التي تطلق اليوم كمثال. المواصفات المذكورة في المصادر مذهلة
جداً. نتحدث عن كاميرات بدقة 200 ميجا بيكسل مع عدسات بيريسكوب معقدة،
ومعالج كيرين 9030 برو بدقة 5 نانومتر، وهذا بحد ذاته يثبت استقلالية هواوي التقنية، ناهيك عن بطاريات تصل إلى 6500 ميلي أمبير مع شحن سريعاً بقدرة 100 واط.
لكن النسخة التي لفتت انتباهي حقاً هي هاكف بيورا إكس ماكس القابل للطي. أبعاده عريضة جداً ووزنه 280 جراماً.
280 جراماً وسعره حوالي 1500 دولار. وضع هاتف بهذا الوزن في الجيب يجعله أقرب إلى حاسوب لوحي صغير. هل تعتقد أن هذا الوزن مبرر؟
من الناحية الهندسية نعم. الشاشات المزدوجة، المفصلات المعدنية، نظام التبريد والبطارية الضخمة كلها تضيف وزناً. الشركات تضحي براحة الاستخدام الخفيف مقابل تقديم أداء يضاهي الحواسيب المحمولة.
وبالحديث عن تعويض أداء الحواسيب، يجب أن نتحدث عن إطلاق هاتف ريدمي كي 90 ماكس غداً. هذا الهاتف يبدو كمحطة فارقة في تاريخ الهواتف الذكية.
هاتف شاومي الجديد. هذا الجهاز يتبنى فلسفة حواسيب الألعاب بالكامل.
أول هاتف من شاومي مزود بمروحة تبريد حقيقية نشطة، مروحة تدور فعلياً داخل الهاتف. المصادر تقول إنها تخفض الحرارة بمقدار 15 إلى 20 درجة بصوت يتراوح بين 35 إلى 40 ديسيبل فقط.
استخداء مروحة فعلية في هاتف ذكي هو تحدي هندسي ضخم. معالجات آرم الحديثة قوية جداً وتولد حرارة هائلة. الهاتف العادي يعاني من الاختناق الحراري أو ما يعرف بالثيرما ثروتلينج بعد دقائق من اللعب المكثف،
فتنخفض سرعة المعالج لحماية نفسه.
بالضبط، المروحة النشطة هي الحل الوحيد للحفاظ على الأداء الأقصى لساعات، لكن التحدي الأكبر هو الغبار.
نعم، وضع مروحة يعني سحب الهواء من الخارج. وماذا عن البطارية؟ الهاتف يأتي ببطارية تتراوح بين 8000 إلى 8500 ملي أمبير.
بطارية بهذا الحجم ضرورية لتشغيل الشاشة التي تبلغ سرعة تحديثها 165 هرتز وإضاءة تصل إلى 3500 شمعة بالإضافة إلى المروحة والمعالج.
يعني وضع مروحة تبريد فعلية وبطارية ب 8500 ملي أمبير في هاتف يجعله أقرب إلى ثلاجة جيب صغيرة منه إلى هاتف.
وصف طريف ولكنه ليس بعيداً عن الواقع.
طيب، سؤالي هنا، هل هذه المواصفات ضرورية فعلاً؟ أم أنها مجرد استعراض عضلات تسويقياً في سوق متشبع؟ خصوصاً مع الهواتف القابلة للطي التي تقترب من وزن ثلث كيلوغرام.
هو مزيج من الاثنين. المهندسون يختبرون حدود ما يمكن وضعه في مساحة صغيرة، وفي الوقت نفسه التسويق يحتاج إلى أرقام ضخمة لجذب المستهلكين.
وهذا يظهر بوضوح في حرب الشاشات والكاميرات. غداً أيضاً سيتم إطلاق هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا عالمياً، الكاميرا المزدوجة بدقة 200 ميجا بيكسل بتعديل هاسلبلاد.
وما لفت نظري في هاتف أوبو هو البطارية، 7050 ملي أمبير من السيليكون والكربون مع معالج سناب دراجون 8 إليت الجيل الخامس.
لحظة، كيف يتم دمج السيليكون والكربون في بطارية هاتف لزيادة السعة دون تكبير حجمها بشكل ملحوظ؟
تقنية السيليكون والكربون تسمح بتخزين أيونات الليثيوم أكثر بكثير من الجرافيت التقليدي. الكربون يساعد في استقرار السيليكون الذي عادة ما يتمدد، هذا يسمح بزيادة الكثافة بمساحة أقل.
ابتكار مذهل فعلاً لقطاع الهواتف. ومن جهة أخرى لدينا موتورولا إيدج 70 برو القادم للهند. الشاشة تأتي بسطوع يصل إلى 5200 شمعة.
5200 شمعة هو رقم استثنائي.
سطوع أعنى حرفياً، وبطارية 6500 ملي أمبير. يعني كل شركة تحاول كسر رقم قياسي مختلف.
صحيح، الشاشات بهذا السطوع تستخدم بشكل أساسي لتقنية النطاق الديناميكي العالي الـ HDR في ظروف الإضاءة القوية تحت أشعة الشمس، لكنه كما ذكرت استعراض عضلات.
طيب، إذا حاولنا استخلاص الصورة الكبرى لأحداث اليوم من كل هذه المصادر، كيف نلخص المشهد؟
شوف، المشهد متباين جداً. البنية التحتية الخلفية للعالم الرقمي أو الباكند تبتلع حالياً بشكل كامل بواسطة الذكاء الاصطناعي
عبر أطراف ثالثة، كما رأينا في أزمة فيرسل واختراقات الكريبتو.
ويستنزف الموارد المادية كذواكر الحواسيب كما حدث مع قرار إنتل الأخير، بينما في المقابل الواجهة الأمامية أو الفرونت إند المتمثلة في الهواتف المحمولة تتضخم وتكتسب مواصفات وحشية لسد فجوة الأداء المفقودة في قطاع الحواسيب.
بطاريات ضخمة ومراوح تبريد وعدسات معقدة، هذا الملخص يتركنا مع فكرة استفزازية جدا للتأمل.
تفضلي، ما هي؟
مع تضخم الهواتف الذكية لتصبح بحجم وقوة حواسيب الألعاب التي بالمناسبة لم نعد قادرين على تصنيعها بسبب استحواذ الذكاء الاصطناعي على الرقائق والذواكر.
صحيح،
هل نتجه نحو مستقبل قريب يكون فيه هذا اللوح الزجاجي الثقيل ذو المروحة الموجود في جيوبنا هو جهاز الكمبيوتر الشخصي الوحيد الذي نمتلكه؟
سؤال وجيه جدا.
بينما تعيش بقية حياتنا الرقمية في سحابة إنترنت يديرها ذكاء اصطناعي ومعرض للاختراق في أي لحظة عبر أدوات مساعدة بسيطة.
سيناريو مخيف ولكنه يتبلور أمام أعيننا اليوم.
فكرة تستحق الكثير من البحث والتفكير العميق في الأيام القادمة. شكراً لجميع المهتمين على الانضمام لنا في هذه الجلسة من الاستكشاف المتعمق للمصادر التقنية، ونلتقي في نقاشات قادمة.